الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يوم ولاه. ما بعد، فإن الأحاديث استفاضت واشتهرت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على مكارم الأخلاق، يعني أحسن وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: إنما بعثت، يعني بعثني الله، لأتمم، يعني أكمل للناس، أتمم مكارم الأخلاق، يعني أكمل للناس مكارم الأخلاق. الناس عندهم أخلاق لكن فيها نقص، هناك لابد لها من تكميل، أن تكمل. فقال: أتمم، يعني أكمل مكارم الأخلاق. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه زعيم، يعني ضامن ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه، كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أحسنهم أخلاقا، كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فالحديث كما قلت لكم استفاضت، يعني كثيرة، ربما تصل إلى التواتر في الحث على مكارم الأخلاق.
نعم. الشيخ حفظه الله ندوكزانغو إسلام حديثي zinazoelezea na kuhimiza tabia nzuri ni nyingi kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea tabia nzuri na kuhimiza Waislamu wawe na tabia nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hizo anasema: innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, mimi nimetumilizwa ili kukamilisha tabia nzuri. Anasema watu wana tabia, hakuna shaka kwamba watu wana tabia, lakini tabia zao ni pungufu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa kukamilisha tabia hizi nzuri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwamba yeye ni mdhamini wa nyumba iliyo katikati ya pepo kwa mwenye kuzifanya nzuri tabia zake. Mtume akasema: ana zaimun fi baitin fi wasatil janna liman hassana khuluqahu, mimi ni mwenye kudhamini nyumba peponi iliyo katikati ya pepo kwa mwenye kuzifanya nzuri tabia zake. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: aqrabukum minni manzilan yawm alqiyama ahsanukum akhlaqa, mtu atakayekuwa karibu sana na mimi kwa daraja siku ya kiyama ni yule atakayekuwa ni mwenye tabia nzuri katika nyinyi. Naam.
Wa akhbara alayhi salatu wassalam anna al-insana qad yablugh bihusn khuluqihi مرتبة الصائم القائم، كما جاء في الحديث: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وسئل الحسن البصري رحمه الله، وهو ثقة من علماء التابعين، أدرك عشرات من الصحابة، وكانت له مدرسة في البصرة في ذاك الوقت، أحاديثه مخرجة في الصحيحين، وهو من المكثرين في الرواية، وأكثر أحاديث أهل البصرة تدور على الحسن، يعني مخرجها الحسن البصري. سئل هذا الإمام عن حسن الخلق أي ما هو حسن الخلق؟ فقال حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، يعني تكون في ثلاث أشياء: كف الأذى هذا أولا، بذل الندى ثانيا، طلاقة الوجه ثالثا.
أنا شيخ بدر حفظه الله تعالى بيام تومة صلى الله عليه وسلم ameelezea kwamba mtu anaweza akafikia kwa tabia zake nzuri daraja ya mtu mwenye kufunga somo za mchana na mwenye kufanya ibada za usiku, au kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im, mtu anaweza akafikia kwa sababu ya tabia zake nzuri akafikia daraja ya mwenye kufanya saumu da ibada ya saumu mchana na akafanya ibada ya kusimama usiku. Aliulizwa al-Hasan al-Basri rahimahullah, na huyo ni thika katika maulama wa tabi'in, amewadiriki wengi katika masahaba, na huyu hadithi zake ziko katika sahihain, wa huwa min al-mukthirin, ni katika tabi'in waliopokea hadithi nyingi kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Aliuliziwa kuhusu husnul khuluq, maelezo taarifu ya husnul khuluq ni nini, faqala kaful adha wa badhlun nada wa talaqatul wajh, ni kuzuia maudhi, usiwaudhi ndugu zako aidha kwa maneno, kwa ulimi, au kwa mikono yako, au kwa kiungo chako chochote. Kaful adha, kuzuia maudhi, wa badhlun nada, na kufanya mambo mema. Kufanya mambo mema zinaingia ibadat, inaingia sadaka, inaingia kila jambo jema. Wa talaqatul wajhi, na ukunjufu wa uso, uwe na ukunjufu wa uso kwa wenzako, usiwe na kuwakasirikia wenzako na kuwatenga wenzako, uwe na talaqatul wajhi mara kwa mara kwa Waislamu wenzako.
Famaana qawlu rahimahullah kaful adha, أي تكف أذاك عن الناس. والأذى إما أذى بالفعل وإما أذى بالقول، فمن كف أذاه عن الناس دل على حسن خلقه. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال ابن حجر في فتح الباري: معنى المسلم يحتمل يعني من كمل إسلامه، ويحتمل أن من اتصف بصفات الإسلام فأكمل المسلمين إيمانا، ومن اتصف بصفات الإسلام التي جاء بها الشرع من كف أذاه عن الناس. لم يضرب أحدا ولم يشتم أحدا، سلم المسلمون يعني من السلامة من لسانه، من شتمه وسبه وغيبته ونميمته، آفات اللسان. وسلموا أيضا من يده، لم يضرب هذا ولم يسرق هذا، ولم ينتهب من هذا، ولم يغتصب مال هذا، فهذا هو أكمل المسلمين، من سلموا من لسانه ويده. بل له صدقة فقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام وتكف أذاك عن الناس صدقة لك تكف أذاك عن الناس صدقة لك أي تكتب لك عند الله كأجر الصدقة لا تتكلم في الناس ولا تضرب الناس فكل هذا حرام فقد جاء في الصحيحين أيضا في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما قال إن أو عفوا في الحج لما قال إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يعني عرفة في عامكم هذا دماءكم وأموالكم يعني تكف أذاك عن قتل المسلمين وضربهم وعن نهب أموالهم وأعراضكم يحتمل الكلام في عرض أخيك المسلم وهذا كف اللسان كف أذى اللسان ويحتمل الزنا وهذا كف الفعل نعم
نسمى الشيخ حفظه الله تعالى معنى قول الحسن البصري رحمه الله كف الأذى وزوية مؤذي yani uzuie maudhi yako kwa watu usiwaudhi watu kwa vitendo au usiwaudhi watu kwa maneno kwa hiyo mwenye kuzuia maudhi kwa watu huyu ni mwenye tabia nzuri mtume sallallahu alayhi wasallam asema kama fi sahihain almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi muislamu ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika naye kwa ulimi wake na kwa mikono yake haja waudhi kupitia ulimi wake wala haja waudhi kupitia mikono yake asema al-hafidh ibn hajar maana al-muslim man kamula islamuhu al-muslim man kamula islamu muislamu ambaye uislamu wake umekamilika ni huyo ambaye waislamu wenzake wamesalimika naye na ulimi wake na mikono yake au yahtamil mwenye kusifika na sifa za uislamu kamili kwa muislamu kamili ni yule ambaye anajizuia kuwaudhi watu, hawapigi watu, hawatukani watu, watu wanasalimika naye kwa ulimi wake, hawasengenyi, hawatukani, hafanyi lolote, pia wanasalimika na mikono yake, hawaibii watu, hawadhulumu watu, hanyang'anyi mali za watu, huyu ndio mkamilifu wa Uislamu kwa tabia. Pia imekuja katika sahihain an Abi Dharr al-Ghifari رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وتكف أذاك عن الناس صدقة لك وزوية موذياك وكواتك وما هو وذيواتك هي صدقة كواك ونبت ثواب وأضى سبحانه وتعالى وسبابه هو وذيواتك في مكود حديثي كتك صحيحين كتك فتح مكة في الحج ثم صلى الله عليه وسلم إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا مالي زينو دم زينو هشيما زينو ني حرامو كمفنجيا هشيما مسلم منزاكو ني حرامو كتشكوا مالي ياكي ني حرامو كمواغا دمو ياكي ومتو أنيزوية وهو وإسلام أو كتشكوا مالي زاو أو أكجزوية كواوذي كوليمي واكي هو ينجيو مسلم مكمليفو كتك وإسلام واكي
قال وبذل الندى البذل يعني إعطاء والندى لفظ عام يشمل المال ويشمل العلم ويشمل الجاه، يعني يعطي ما من ماله إن كان عنده مال، يعطي المحتاج، يساعد في أمور الخير، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين واللفظ لمسلم: ما نقص مال من صدقة. فالمال ما ينقص بل يزداد، لأن الله عز وجل كما في الصحيحين يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها، يعني يزيدها كما يربي أحدكم فلوه، يعني الحصان الصغير، حتى تعظم هذه الصدقة. فمن أعطى المحتاج أو أعطى أخاه قرضا حسنا، كان بحاجة وأقرضه قرضا حسنا، لأن غالب الناس إلا ما رحم ربي أصبحوا يقرضون القروض الربوية، فمن يسر على معسر، يعني أعطاه قرضا حسنا يسر على 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 معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني أموره متيسرة في الدنيا وفي الآخرة ييسر الله عليه. فهذا الذي بذل المال الذي عنده، إن كان عنده مال من أهل المال، بذله في وجوه المعروف، يساعد هذا ويعطي هذا ويتصدق على هذا ويضع في المسجد الفلاني وفي المركز الفلاني في وجوه الخير، ليعلم أن هذه هي التجارة الرابحة وأن ماله يزداد وأجره يزداد. فهذا بذل المال، أي إنفاقه في وجوه الخير. بل قيل أن من شكر الله على نعمة المال إنفاقه في وجوه الخير، من شكر الله على نعمة المال إنفاق المال في وجوه الخير. فالعبد إذا أنفق ماله في وجوه الخير هذا من شكره لربه على نعمة المال. نعم.
هذا زي ما الشيخ حفظه الله قوله: وبذل الندى. البذل أي الإعطاء كتوى، والندى لفظ يشمل المال والعلم والجاه. نينو ندى لينكسانيا مالي، ينكسانيا كتوى مالي، كتوى علم cheo chake mtu، yani anatoa mali yake akiwa na mali anawasaidia watu. Hii ndio katika badhlun nada. Kwa hiyo kutoa ndio hiyo iliyokusudiwa na al-Hasan al-Basri. Imekuja hadithi fi sahihain, mtume anasema: ma naqasat sadaqatun min mal. Sadaka haipunguzi mali. Unapotoa sadaka si kwa mali yako inapungua, bali inazidi baraka mali hiyo. Mali inazidi baraka kwa kila mtu anavyotoa zaka na kutoa sadaka, mali yake inazidi haipungui. Pia Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kwamba mwenye kutoa sadaka kwa mkono wake wa kulia ni kwamba anaizidisha baraka mali hiyo. Ni kama farasi yule anavyolelewa na mwenyewe, kila siku anakuwa, kila siku anakuwa. Ndio mtu anavyotoa sadaka ni kwamba mali yake anaizidisha baraka. Kwa hiyo anayetoa au anayekopesha mkopo mzuri ambao si mkopo wa riba, akamsailishia mtu ambaye hana uwezo, Allah subhanahu wa ta'ala naye atamsailishia hapa duniani na akhira. Kwa hiyo huyu aliyetoa mali akatoa mali yake katika njia za khairi, huyu ndiye ambaye anakusudiwa kwa neno hili al-Hasan al-Bashri Basri. Mtu anatoa anampa huyu, anatoa chake kutoa katika msikiti huu au msikiti mwingine, anatoa mali yake katika njia za kheri, huyu mali yake inapata baraka. Hii ndiyo biashara yenye faida, kutoa katika njia za kheri ndiyo biashara yenye faida, kwani mali ile upata baraka, mali ile huzidi. Imesemwa min shukrillahi ala ni'matil mal infaquhu fi wujuhil khair, ni katika kumshukuru Allah kwa neema za mali, kuitoa mali ile katika njia za kheri. Kwa mtu kila anavyotoa sadaka ndipo anapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya mali, na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anapomzidishia katika mali yake na kumtilia baraka.
فبدل الندى قلنا في المال بدل المال وبدل العلم. إذا تعلم العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة فإن من ثمرة العلم أن تعمل به وتعلمه لغيرك، تعلمه الناس، فهذه هي ثمرة العلم، ترفع الجهل عن نفسك ثم ترفعه عن غيرك. لما جاء مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما في الصحيحين هو وأصحابه جاءوا إلى المدينة لأن عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمكثوا عنده فترة فاشتاقوا إلى أهليهم، يعني يرجعوا إلى بلادهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى أنكم اشتقتم إلى أهليكم فارجعوا إليهم وعلموهم الحديث. يعني أنتم ما تعلمتم العلم، إذا رجعتم علموا أهلكم، كونوا دعاة إلى الله. فالإنسان يبدأ أولا بتعليم أهل بيته، قال تعالى يا أيها الآمنون قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كما تجعل لك وقاية اجعل لأهل بيتك، لأنك مسؤول عن أهل بيتك، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع ومسؤول عن رعيته، يعني عن أهل بيته الزوجة والأولاد، يعلمهم يأمرهم معروف ينهم عن منكر، لأنه إذا عنده علم وما علمهم ومات وهو مفرط ليعلم أنه على خطر. فقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ما من راع يسترعيه الله رعية ويموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال الحافظ النووي في شرح مسلم الغاش لرعيته لا يأمرهم ولا ينهاهم، يعني ما يعلمهم، يترككم هكذا هملا. فأنت تعلمت العلم علمه لغيرك، كان السلف يقولون يا أهل الحديث أدوا زكاته، يا أهل الحديث أدوا زكاته. قالوا ما زكاته؟ قال تعلمونه الناس، تعلمونه الناس. هذا هو بركة العلم، تتعلم ثم تعلم الناس، وهذا بذل الندى، تعلم الناس وتكون صبورا حليما في دعوتك حتى ينفع الله بهذا العلم. وإذا سئلت أن تعلم علم، فقد جاء في حديث الذي رواه أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، اللجام الذي يوضع في فم الفرس تسحب منه، لأنه عنده علم وما علم الناس. إذا أتاه الناس الاستشارة يدلهم على الخير، فقد ذكر الذهبي رحمه الله أن من آداب الشيخ إذا سأله الطالب عند من يتعلم يدل على الذي أنفع الناس له، وإذا رأى الشيخ أن هناك من العلماء من هو أعلم منه وحضر في مكان يتوقف ويقدم هذا حتى يعطي الناس العلم الذي ما وصل إليه، وهذا من بذل الندى، بذل العلم. لا يقول: لا درسي درسي، لا، انظر إلى هدي السلف، إذا قدم عليهم قادم أوقفوا الدروس واجتمعوا عليه، وهم أئمة كبار ليسوا طلاب علم صغار. لما قدم البخاري إلى نيسابور وكان فيها محمد بن يحيى الذهلي والطلاب عنده بالآلاف وهو إمام بدرجة البخاري، لكن قال: أتاكم البخاري، اطلبوا العلم عنده، وكيف تواضعه. ولما قدم الطبري أبو جعفر صاحب التفسير، قدم من بلاده طبرستان إلى بغداد، ولما وصل فتحوا له مساجد بغداد، مسجد الرصافة أكبر مسجد في بغداد، وكان في وجود كبار الأمة كالدارقطني والآجري وغيرهم من أمة الإسلام، ما حدثوا ولا فتحوا الكتب، جعلوا الناس يجتمعون على الطبري ويسمعون منه التفسير. ولما قدم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر وكان فيها ابن دقيق العيد وغيره من العلماء، أوقفوا دروسهم وأقبلوا على ابن تيمية، حتى ابن دقيق العيد وكان أكبر سنا من ابن تيمية ومن أصحاب الحديث، فقال: رأيت العجب العجاب، يعني على من ابن تيمية، رجل كأن العلوم بين عينيه يأخذ من أيهما شاء. هذا بذل الندى، إن أتاك الضيف وهو أعلم منك أوقف دروسك واجعله هو الذي يتكلم حتى ينفع الناس. ربما الناس ساموا من دروسك، ربما ليس عندك علم الذي الكافي، وهذا عنده من العلم ما ليس عندك، فمن بذل الندى بذل العلم أن تقف دروسك وقل: اذهبوا إليه، استمعوا لهذا، كما فعل السلف الصالح رضي الله عنهم. فهذا هو بذل الندى، بذل العلم.
أسمى الشيخ بدر حفظه الله تعالى: بذل الندى ni katika mali lakini pia katika kutoa ilmu. Mtu anaposoma ilmu ya kisheria kupitia Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wajibu wake ni kuwafundisha watu, kuondoshea ujinga nafsi yake, lakini pia kuwaondoshea ujinga watu wengine. Malik ibn Huwaith alikuja yeye na wenzake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakaa muda kadhaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuchukua ilmu kwa Mtume, hatimaye wakawa na shauku na kupendelea kurejea kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafahamu katika nyuso zao hilo, akawaambia kwamba na kuoneni kwamba mnapenda kurejea kwa jamaa zenu, nendeni mkawafundishe jamaa zenu elimu hii mliyopata. Kwa mtu anaposoma ilmu, wajibu wake ni kuwafundisha watu, hususan watu wa nyumbani kwake. Awaanze watu wa nyumbani kwake, mke wake, watoto wake, na kuwatahadharisha na maasi, kama alivyosema Allah, ya ayyuhalladhina amanu uu anfusakum wa ahlikum nara. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na kila mmoja atauliziwa kuhusu raia wake, na raia wake ni mke wake na watoto wake, anatakiwa aamrishe mema na wakataze maovu. Kila mmoja mwenye mke na watoto anatakiwa aanze kwake, awakataze mambo maovu ahali zake na watoto wake. Pia mtu anatakiwa awafundishe wengine. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa akisema, ya ahlal hadith addu zakata amwalikum, tekelezeni zaka yake, zaka ya hadith. Qalu wa ma zakatu, ni ipi zaka yake? Qalu tuallimuna an-nas, muwafundishe watu ilmu. Hii ndiyo badhlun nada, hii ndiyo badhlun nada. Na mwalimu anatakiwa awe na subra sana, awe mpole, ili awanufaishe watu, awape manufaa kwa ilmu yake, na Allah subhanahu wa ta'ala atamnufaisha. Kwani mwenye kuulizwa akaulizwa kuhusu masala ya ilmu akaficha ilmu ile, basi Allah subhanahu wa ta'ala humfunga kamba ya moto mdomoni kwake siku ya kiyama, kwa sababu anaficha ilmu yake. Na pia katika adabu za ilmu ni kwamba mtu amkirimu mgeni, anapokuja mgeni basi amkirimu mgeni yule, afunge darasa zake kwa ajili ya kuwahimiza watu wamsikilize mgeni huyo, kwani mgeni huyo anaweza akawa na ilmu zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo asimamishe darasa ili awahimize watu wende wakamsikilize na kupata manufaa na elimu ya mgeni huyo. Hivi hivi ndivyo walivyokuwa salaf ridwanullahi ta'ala alayhim. Alipofika Imamu Bukhari kule na Isabur, maulamaa wa kule wakafunga darasa zao na kuwahimiza wananchi au watu wende wakachukua ilmu kwa Imamu Bukhari. Na hivyo hivyo wengine, alimamu Tabari sahibu tafsir alipofika Baghdad, na kulikuwepo kule na wanawavioni wengi akiwemo maulamaa hao wengi, wote wakasimamisha darasa zao na kuwahimiza watu wamsikilize huyu alimamu Tabari. Ni hivyo hivyo Ibn Taymiyyah rahimahullah alipofika kule Masri, alikuwepo kule, walikuwepo wanawavioni wengi akiwepo Ibn Daqiq al-Aid, na kuwahimiza watu wasikilize na kuchukua ilmu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kwa hiyo akikujieni mgeni, simamisheni darasa zenu na muwahimize watu wakachukua elimu kwa mgeni huyo. Barakallahu fikum. Naam.
Wa min badlu nada badlu al-jah, yani idha kana ar-rajul lahu jahun عند الناس في بلده مثلا، له مكانة، له منزلة طيبة بين الناس، فيبذل هذا الجاه في منفعة الآخرين، يعني في الشفاعات الغير محرمة. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. فتؤجر على هذه الشفاعة إذا كانت حسنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني من الأجر والثواب. أما إن كانت شفاعة محرمة فيها ظلم وغير ذلك فهذه ما تشفع، بل يأثم إذا شفع للناس. وتعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفلا، كفل منها. يعني يكون عليه نصيب من هذا الإثم. ولما عتقت بريرة رضي الله عنها كانت أمة وعتقت، وزوجها لا زال عبدا لم يعتق، فإذا كانت حرة والزوج عبد يفسخ النكاح هكذا في الشرع. وكان زوجها يريدها يحبها كثيرا وهي لا تريده، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بريرة إن مغيث، زوجها اسمه مغيث، إن مغيث يريدك وهو أب لولدك. فقالت: يا رسول الله أشفاعة أم أمر؟ قال: بل شفاعة. قالت: إني ليس لي به حاجة. فالشفاعة مطلوبة، تشفع في أمور الخير. أما إن كان في يعني أمر محرم فهنا ما يشفع. لما سرقت امرأة قيل أنها كانت يعني تأخذ العارية من الناس وتنكر، فعدت سرقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص يدها، يد السارق، فقالوا: اذهبوا إلى أسامة بن زيد، فإنه حب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل شفاعته، يقبل شفاعته. فأتى أسامة للنبي عليه الصلاة والسلام فقاله عليه الصلاة والسلام، القصة في الصحيح: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. فالشفاعة إن كانت في يوم محرم ما تشفع، لا تقول بذل الجاه، لا، بذل الجاه في الأمور الطيبة التي ليست محرمة، فهذا هو بذل الندى، بذل المال إن كان عنده مال، بذل العلم إن كان عالما، بذل الجاه إن كان له منزلة ومكانة عند الناس. نعم.
Anasema sema Sheikh Badr hafidhahullahu ta'ala, ni katika kutoa kufanya wema badhlul jah, pia kutoa cheo chako, kutumia cheo chako katika kuwafanyia shafaa watu, kuwaombea watu mambo yao. Mtu akiwa ana cheo anatakiwa atumie cheo chake vizuri kwa kuwafanyia shafaa watu na kuwatafutia kazi na mambo kadha, kama alivyosema Mtume: ishfa'u tujaru, ombeni shafaa kwa wenzenu mtapewa thawabu. Kwa hiyo kutumia mtu cheo chake kwa kuwaombea shafaa wenzake, hii ni katika badhlun nada. Allah anasema: man yashfa'a shafa'atan hasana yakullahu nasibun minha. Lakini shafaa iwe kwa mambo ya khairi, isiwe kwa mambo mabaya, mambo ya shari, mambo ya maasiya. Mtu akifanya shafaa kwa mambo ya maasiya, na yeye anakuwa na sehemu ya madhambi ya shafaa hiyo. Lama atukat barira, Barira alipokuwa huru, alikuwa huyu ni mtumwa, akawa huru mama Aisha radhiallahu anha, akamwacha huru na mume wake alikuwa bado ni mtumwa. Huyu Barira mume wake alikuwa mtumwa, yeye akaachwa huru, akawa haifai mtumwa kummiliki au kumwoa mwanamke huru. Kwa hiyo akahiarishwa Barira kubakia na mume wake mtumwa au kumkataa na kufasikiwa ndoa. Na huyu Barira ilikuwa hamtaki tena mume wake huyo. Mtume akamwambia: ya Barira inna mughithan, bado anakutaka huyu mughith, mume wako mtumwa bado anakutaka. Barira akasema: ya Rasulullah ashafa'atan am amra, unamwombea shafaa au unaniamrisha? Hatimaye Barira akamkataa mume wake, ndoa ikafasikiwa. huyo shafaa ni katika kheri, shafaa haiwi katika mambo ya haramu. Alipoiba mwanamke mmoja katika zama za Mtume sallam, na hukumu ya kuiba ni kukatwa mkono, na huu ilikuwa kuiba kwake ilikuwa anaazima vyombo vya wenzake halafu anawakana kwamba hajachukua chombo, hii inahesabika kama ni wizi. Akaamrishwa huyu akatwe mkono wake kwa wizi huo anaofanya. Pale wengine wakasema mfuateni Usama ende akamwombee shafaa mwanamke huyu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah, wewe unaomba shufaa, je unaomba shufaa kwa haddi katika haddi za Allah? Lau kanat Fatima binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha, lau angekuwa Fatima binti Muhammad ndiye aliyeiba ningekata mkono wake. Kwa shafaa inakuwa katika mambo ya khairi, haiwi katika mambo ambayo yameharamishwa.
Qala wa talaqatul wajh, qala kaful adha وبدل الندى وطلاقة الوجه. طلاقة الوجه يعني التبسم في وجه إخوانك, التبسم في وجه إخوانك. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثير التبسم, يعني دائما يتبسم عليه الصلاة والسلام, دائما يتبسم. وقال جرير كما في الصحيح, جرير بن عبد الله البجلي رضى عنه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت إلا وتبسم في وجهي, إلا وتبسم في وجهه. فكان يتبسم عليه الصلاة والسلام دائما, لم يكن عبوسا في وجه أصحابه, إنما كان يتبسم للكبير والصغير. وحث على هذا على طلاقة الوجه, فقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. عده معروف عليه الصلاة والسلام من المعروف, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. بل وعده صدقة كما في الصحيحين, أو عفوا كما عفوا عند الترمذي, نعم عند الترمذي وصححه من حديث أبي ذر قال وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة, تبسمك في وجه أخيك لك صدقة, رواه الترمذي وصححه. أو قال حسن غريب في بعض النسخ فيما أذكر الآن. فالإنسان يتبسم لإخوانه. ومن العجب العجاب أن بعض الناس تجده يتبسم مع الآخرين, وإذا أتى إلى أهل بيته عبس في وجه زوجته ويغلظ عليها, وإذا رأى أمام الناس ضحك وتبسم وأنني أظهر, هذا ما يصلح. الزوجة أحق. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ فالواجب على الإنسان أن يتبسم في وجه الجميع, حتى كان إذا غضب عليه الصلاة والسلام كان يتبسم ولا يغضب عليه الصلاة والسلام إلا إذا تنتهك حرمات الله. لما جاء أعرابي والقصة في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فجذب، جذب يعني سحب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه بقوة حتى أثر في الرقبة. أعطوا الشيء قلما. حتى أثر في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، أثر في الرقبة، فقال: يا محمد اعطني من مال الله ليس مالك ولا مال أبيك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطوه، أنه سحب بقوة. لما أرسلت إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام طعاما له، جاءت عائشة وضربت الطعام، كسرت الصحن وطحط سقط الطعام، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قارت أمكم، قارت أمكم. ضحك. شوف، كان عليه الصلاة كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له قدوة في هذا الباب، فإن كثير من الناس لا يتبسمون، لا أعلم ما هو السبب، لا يتبسمون أبدا، تجده دائما وجهه عبوس مع الجميع، وكأنه غضبان وكأنه زعلان، وإن سلمت عليه وسلم عليك وهو غضبان، وتستغرب سبحان الله. هذا خلاف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا هو، قال: طلاقة الوجه، يعني التبسم في وجه الجميع، من عرفت ومن لم لا تعرف. نعم،
كما الشيخ بدر حفظه الله تعالى قال: وطلاقة الوجه نو كنجوف وأوسو. طلاقة الوجه نتبسم كتبسامو mbele ya uso wa ndugu yako, ndugu zako Waislamu, kila unayekutana naye unatabasamu na kufurahika kwa vile umekutana naye. Na yeye mna kiigizo kizuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani alikuwa anatabasamu daiman, daima uso wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni uso mkunjufu. Fakana Jarir ibn Abdullah al-Bajali anasema: ma raani sallallahu alaihi wasallam illa watabassama fi wajhihi, Mtume hakuwa akikunja uso, kila ninapomwona ninamwona atabasam katika uso wake, katika uso wa masahaba wake, iwe ni mkubwa au mdogo. Mtume sallam alikuwa akionyesha tabasum katika uso wake. Pia Mtume amelihimiza hilo la kutabasamu Waislamu, imekuja katika sahihi Muslim. Mtume sallam anasema: la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq, usidharau katika mema jambo lolote, japo kukutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu, pia huo ni wema, unapewa thawabu. Kwa hiyo kukunjuliana nyuso zetu na kuoneshana furaha ni katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan watabassumuka, kama ilivyokuwa katika sunan at-Tirmidhi min hadithi Abi Dharr, watabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, tabasamu yako katika uso wa ndugu yako ni sadaka. Kwa hiyo mtu anatakiwa afanye tabasum katika ndugu zake. Ni katika jambo la ajabu, Sheikh anasema katika jambo la kushangaza ni kwa baadhi ya watu wanatabasam kwa watu wengine, lakini akifika nyumbani kwa ahli yake anamkunjia uso ahli yake na kumkasirikia uso ahli yake bila sababu yoyote, wakati ahli ndiye mwenye haki zaidi kuonesha talaqatul wajhi, furaha ya uso. Mtume anasema: khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni ule mbora wenu kwa ahli zake mke wake, na mimi ni mbora wenu kwa ahli zangu. Kwa hiyo mwenye haki zaidi ya kukunjuliwa uso na kuoneshwa furaha ni mke nyumbani na watoto, sio uingie nyumbani kama simba, ukiingia watu wote wanakimbia, mke wanakimbia, watoto wanakimbia, kwa sababu ya kuwakunjia uso. Sivyo, hakuwa hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akikasirika, hakuwa akikunja uso. Mtume alikuwa na bashasha tulwaji, akiwa akimuoneshea bashasha yoyote katika Uislamu, hususan ahli zake nyumbani. Hivi inavyotakiwa tuwe Waislamu wote, lakini utapata baadhi ya watu wanakunja nyuso zao daiman. Hii ni kinyume cha sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Naam, hadha huwa dhabit husn khuluq, dhabit husn khuluq alladhi dhakara al-Hasan al-Basri rahimahullah وهو لا شك أنه ضابط عام من إمام من أئمة المسلمين، فمن اتصف بهذه الصفات كف أذى عن الناس وبذل الندى وكان طريق الوجه دل على حسن خلقه، لأنه بلغ مكارم الأخلاق واجتنب مساوي الأخلاق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على مكارم الأخلاق ونهانا عن مساوي الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
على مالزيها الشيخ بدر حفظه الله تعالى على سيما كوانبا هي ndio قاعدة تبيا نزوري، هي ndio قاعدة تبيا نزوري اليتاجة الحسن البصري wanawachuoni huu katika wanawachuoni wa tabi'in. Hii ni kaida am kutokana na wanawachuoni huu mkubwa wa Waislamu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Huyo mwenye kuzuia maudhi yake kwa watu, asiwaudhi watu kwa mkono au kwa ulimi wake, akafanya akatoa hiyo nada mali yake au cheo chake au sadaka, akawanufaisha watu na pia zikawa ikawa ana tabia ya talaqatul waji, ukunjufu wa uso na tabasamu ya uso. Hii inafahamisha kwamba mtu huyo amesifika na tabia nzuri, tabia alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo Mtume ametukataza tabia mbaya. Mtume ametukataza tabia mbaya. Kwa hiyo kila Muislamu anatakiwa ajipambe kwa tabia nzuri, tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila Muislamu anatakiwa ajiepushe na tabia mbaya zilizokatazwa na Uislamu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe kwa tabia nzuri na atuepushe na tabia mbaya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.